أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير للعام 2023. وفي جولتنا لهذا اليوم عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يكشف في اليوم الثاني لورشة السلام الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ اتفاق جوبا، والخبير الاقتصادي صدقي كابلو يقول عدم نشر مشروع الميزانية للعام 2023 لم يحدث منذ عام 1956 وحتى نظام البشير، والحركة الشعبية شمال قطاع مالك عقار تؤكد عدم مشاركتها في ورشة السلام، والصحفية صفاء الفحل تكشف تعرضها لتهديد من تنظيم يسمى التيار الرسالي للدعوة والقتال وطالب بالتوبة قبل أن يتمكن منها. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023. حاكم إقليم دارفور يحمل المجلس السيادي والأجهزة الأمنية مسؤولية الانتهاكات وتدهور الأوضاع الأمنية في دارفور. استمرار مؤتمر السلام لليوم الثاني، والدكتور الهادي إدريس يؤكد أن الهدف من المؤتمر تنفيذ اتفاق سلام جوبا ويستهجن الحديث عن إلقائه أو تعديله. الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة يحمل الحكومة وأطراف السلام مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق سلام جوبا لضعف الإرادة السياسية. الحركة الشعبية قيادة مالك عقار تعلم مقاطعتها لمؤتمر السلام بسبب إشكاليات تتعلق بآلية التحضير وطريقة الدعوات وتؤكد مشاركتها في ورشة جوبا. مناوي يقلل من أهمية انطلاق مؤتمر السلام الذي تنظمه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ويصفها بالتظاهرة السياسية التي لا قيمة لها وستنتهي برفع الفراش. انطلاق ورشة القاهرة بمشاركة الكتلة الديمقراطية وقوى أخرى، ومناوي يدعو الحرية والتغيير للمشاركة وتقديم مقترحاتها لحل الأزمة السياسية ويؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة. حاكم إقليم دارفور يكشف عن رفض الحرية والتغيير المركزي والعسكريين في الحكومة الانتقالية السابقة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية خلال مفاوضات جوبا، ويشير إلى التوافق لاحقا على مثول المطلوبين للجنائية. حكومة إقليم دارفور تتحسب لتأثيرات الأوضاع الأمنية في الحدود بين أفريقيا الوسطى وتشاد وتضع ترتيبات، والمجلس الأعلى للإدارات الأهلية ينتشر في أرجاء دارفور لتقليل ومعالجة الصدمات المتوقع حدوثها. الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابلو يعتبر عدم نشر بنود الموازنة قبل إجازتها السابقة لم تحدث في تاريخ السودان. الدكتور صدقي كابلو موازنة 2023 مؤقتة إلى حين تغيير الأوضاع عبر إسقاط الإنقلاب أو التسوية، ويحذر من خطورة ذلك على الاستثمار. رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تكشف عن إصابة 53 حالة في مواكب 31 يناير، من بينها حالة دهس وعشرات الإصابات بعبوات الغاز المسيل للدموع. الصحفية صفاء الفحل تتلقى تهديدات من جماعات متطرفة بسبب مقال تناول تدريب نساء على القتال في خلوة لتحفيظ القرآن. محامون ينفذون اعتصاما ووقف احتجاجية أمام محكمة أمبدة بأم درمان تضامنا مع محامي تعرض للاعتداء على يد شرطة داخل قاعة المحكمة. استمرار إضراب المعلمين للأسبوع السابع يؤدي لتأجيل امتحانات الفترة الأولى في الخرطوم وعدد من الولايات إلى 9 فبراير. محتجون يغلقون طريق كسلة بورسودان في منطقة درديب احتجاجا على مصنع لمعالجة مخلفات التعدين باستخدام السيانيد. مواطنون في منطقة تل عابد بمحلية جبية المعادن في ولاية البحر الأحمر يؤكدون سيطرتهم على مقر شركة تعدين لليوم الثاني ومفاوضات مع ناظر البشاريين. حزب الأمة القومي يبحث مع سفراء الآلية الرباعية جهود الحزب لتوسيع قاعدة المشاركة والتوافق على أكبر قدر من الداعمين للتحول الديمقراطي. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يحذر غرب دارفور ويتناول مع والي الولاية قضية المحتجزين بموجب الطوارئ. حزب الأمة القومية بن نهود يدين الهجوم المسلح على منزل ضوء البيت أنصاري ويعتبره محاولة مدبرة للاغتيال. مواطنو غولو بولاية وسط دارفور ينظمون وقفة احتجاجية داخل المحلية تنديدا بالانتهاكات المتكررة على طريق غولو. إصابة 20 شخصا في حادث مروري بالقرب من نيرتشتي بولاية وسط دارفور وتحويل 5 حالات خطيرة إلى مستشفى نيالا.
إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من ورشة السلام لاتفاق جوبا الذي انطلقت فعاليات أمس، حيث قال الهادي إدريس رئيس مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية في انطلاق فعاليات الجلسة لليوم الثاني، قال أن هنالك أسباب أدت إلى عدم تنفيذ اتفاق جوبا، منها ضعف الإرادة السياسية لدى القوى السياسية الموقعة وعدم تشكيل آليات لتنفيذ الاتفاق، وأيضا قال عدم الالتزام بالجداول الزمنية وعدم تحديد الأولويات وعدم إجازة القوانين الخاصة بتنفيذ الاتفاق. كل هذه الأسباب وغيرها من الأسباب أدت إلى عدم تنفيذ اتفاق جوبا. نستمع للمزيد في حديثه في ورشة تقييم وتقويم اتفاق سلام جوبا لليوم الثاني بالخرطوم.
السؤال: شنو الأسباب اللي خلى الاتفاق ده ما تمشي؟ واحدة من الأسباب هو ضعف الإرادة السياسية لدى الموقعين. كلنا الموقعين، هناك 15 طرف موقع، 14 من الحركات الكفاح المسلحة والتنظيمات السياسية، والطرف ال 15 هو الطرف الحكومي. كل الأطراف ديل مسؤولين مسؤولية مباشرة من عدم تنفيذ الاتفاق، وعدم تنفيذ الاتفاق وضعف الإرادة السياسية تتمثل في عدم تشكيل آليات التنفيذ. الاتفاق ما ممكن تتنفذ من دون ما تكون عندك آليات بتاع تنفيذ وآليات بتاع متابعة. كل الآليات بتاع تنفيذ لم تشكل، وده نتيجة ضعف الإرادة السياسية. عدم التزام بالجداول الزمنية، بعد شهر من توقيع الاتفاق حسب المصفوفة الزمنية أو الجداول الزمنية مفروض أغلب القضايا المفروض يتم تنفيذها. عدم تحديد الأولويات، كان الأولوية الأولى إنه كيف الناس يسكنوا في المواقع السياسية، لكن بعد ما الناس أخذوا المواقع السياسية ما في أي كلام عن إنه الاتفاق ده تنزل لأصحاب المسلح. عدم إجازة القوانين، عدم إجازة القوانين الخاصة بتنفيذ الاتفاق. عدم قيام المؤتمرات زي ما قلت قبل شوية، مفروض تكون في مؤتمر لولاية الخرطوم ومؤتمر للشرق لاستكمال سلام الشرق، مفروض تكون في مؤتمر لشمال كردفان. كل المؤتمرات دي ما تم، عشان كده الاتفاق ما نزل في المناطق المذكورة. عدم قيام المجلس التشريعي، وطبعا المجلس التشريعي واحد من آليات المهمة مفروض تراقب الاتفاق، ونحن اتكلمنا عن لجنة الأمن والدفاع إنه لجنة الأمن والدفاع هي الجهة المفروض تراقب مسألة ترتيبات الأمنية وإصلاح الأجهزة الأمنية. بدون وجود مجلس تشريعي إذن ما في حديث، لا تستطيع أن تتكلم عن الترتيبات الأمنية ولا تتكلم عن إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة الأمنية. فده كلها قضايا ما تمت لأنه الإرادة السياسية قائمة لدى الأطراف.
قالت لجنة المعلمين إن إغلاق المدارس واستمراره لمدة أسبوع آخر جاء نتيجة لاجتماع مع مجلس السيادة. وقالت قمرية عمر عضو لجنة المعلمين إنهم رجعوا إلى كل القواعد في المحليات، تؤكدوا استمرار الإضراب لمدة أسبوع آخر إلى أن يتم تنفيذ جميع المطالب. المزيد في حديث الأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين لبرنامج جولة السودان.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لراديو دبنجة والتحية لكل المعلمين وحي صمودهم بالنسبة للإغلاق واستمرارته لمدة أسبوع آخر، الحاجة دي جات نتاجة لمخرجات الاجتماع الأول مع مجلس السيادة. نحن رجعنا للمعلمين، رجعنا لقواعد المعلمين بعد تم الاجتماع في كل المحليات لقواعد المعلمين، وهم رفعوا مخرجات اجتماعاتهم. معظم المعلمين أجمعوا على استمرار الإغلاق إلى تحقيق المطالب، كل المطالب المرفوعة من قبل لجنة المعلمين في المذكرة بتاعت 16 أكتوبر، لأنها المذكرة دي رفعت بعد 14 يوم فقط من بداية العام الدراسي اللي هو كان يوم 12. رفعت المذكرة ورفعت بموكب مهاب وموكب كبير جدا، والموكب ده سلم المذكرة لكل السلطات التنفيذية في كل الولايات 18 ولاية، حتى على المركز على المركز الاتحادي سلمت لمجلس الوزراء ولرئاسة مجلس الوزراء، وسلمت لوزارة المالية الاتحادية. للأسف لحد الآن بالمناسبة، يعني حتى بعد الاجتماعات والاختراق اللي حصل من مجلس السيادة إلى الآن ما تم الرد على المذكرة المرفوعة دي. فأسى المعلمين هم متماسكين تماما ومتمسكين بإغلاق وإضراب لحين تحقيق المطالب. نحن يوم الخميس اللي هو غدا، نحن أسى الإغلاق واصل فقط لمدة أسبوع. حتجي اللجنة بتاعة التصعيد العليا حتجتمع يوم الخميس تاني، وبناء على التقارير المرفوعة ورأي المعلمين نحن خدتنا الأسبوع ده عشان الناس تنظر في المخرجات الاجتماع الحدثت، إنه الناس تناقشها بوفق واسع، وبعد ذاك الناس تشوف دايرة تعمل شنو. وهسه نحن العام الدراسي بقى مهدد الاستقرار، وكلنا عارفين إنه معايير الأيام، معايير الجودة للتعليم، إنه مفترض الطفل يكون يدرس من 180 ل210 يوم، وأسا العام الدراسي بيجا في مهب الريح. يعني أسا الأيام 180 دي لو فرضنا إنه 180 كلها هي موجودة في التقويم الدراسي، ورغم إنه ما صحيح إنها هي فقط في التقويم الدراسي كانت 150، أسا تغلصت لأقل من 90 يوم، وده بيدخلنا في المعايير بتاعت الجودة العالمية، بنكون نحن أقل معيار بتاع جودة عالمية. وأسا إلى الآن ذاته العام الدراسي في مهب الريح. أنا بتمنى إنه رسالة من هنا من راديو دبنجة أنا بوصلها للسلطات المسؤولة، إنه ينظروا بشكل جدي ويكون في إرادة سياسية قوية لحل حالات قضايا التعليم ككل وقضايا المعلمين بشكل خاص.
قال الخبير الاقتصادي صدقي كابلو عدم نشر مشروع الميزانية يعبر عن عدم الشفافية، وهذا شيء غير تقليدي في السياسة السودانية منذ عام 1956 وحتى نهاية حكم البشير. المزيد في حديثه عن إجازة مشروع الميزانية اليوم لبرنامج جولة السودان.
عدم نشر المشروع الميزانية يعبر عن عدم الشفافية، وهذا شيء غير تقليدي في السياسة السودانية. فمنذ الميزانية الأولى التي تقدم بها السيد حماد توفيق وزير للمالية في عام 56 وحتى نهاية نظام البشير، كان مشروع الميزانية ينشر عند تقديمه للسلطة التشريعية ويطلع عليه الجميع، وتحدث مناقشة عامة بين الاقتصاديين وغيرهم، يستفيد منها المشرع في اتخاذ القرار وإجازة قانون الموازنة. عدم نشر الميزانية لا يتيح بذلك. الآن ما يتاح من خبر حول الميزانية هو ما تنشره الوسائل الرسمية كخبر، وهذا غير كافي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وحتى نطلع على الميزانية كما هي، يجب علينا أن نضع في الاعتبار أن النسب المئوية أحيانا تضلل. فمثلا يقال أن التعليم سيرتفع نصيبه إلى ما يزيد عن 14% من مصاريفات الميزانية، وهذا غير كافي. مجرد أن 14%، أين تذهب الـ 14%؟ هل لمرتبات المعلمين، للأدوات التعليمية، للمصرفات الجارية، للمدارس، إلى آخر المسألة؟ هذه هي التفاصيل المهمة حتى نستطيع أن نحكم على أن الزيادة النسبية التي حدثت في التعليم ستؤدي إلى تحسين التعليم أم لا. وهكذا بالنسبة للصحة، مجرد الوصف للنسب المئوية للمنصرفات ليس كافيا، لابد من النظر والتدقيق في ماهية المصروفات. هذه مسألة مهمة إذا كنا نريد أن تكون المصروفات هذه مصروفات لتحسين الخدمات، أو كما يقولون تكون هذه المصروفات تكلفة لعمل يستحق الصرف عليه. يعني دي مسألة مهمة. فيما يتعلق بالإيرادات، رغم أن الميزانية لم تكشف كثيرا، أو ما أعلن حتى الآن لا يكشف كثيرا عن مصادر الإيرادات، لكن ما والحديث الجاري وما يدار حول زيادة الرسوم وغيرها، هذا يعني أن الميزانية فهمت مبدأ الاعتماد على الموارد الذاتية على أساس أنه تحميل الجماهير والشعب وفقراء الشعب المسؤولية المالية. زيادة الضرائب يجب التمييز الواضح جدا بين زيادة الضرائب المباشرة التي تتم على الدخول والأرباح، وبين الضرائب غير المباشرة التي تتم على رسوم الخدمات، خدمات الإنتاجية، على الإنتاج نفسه فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وهذه كلها لا يمكن التعليق عليها إلا أن نرى مشروع الميزانية كما هو. المسألة أن العجز في الميزانية يزيد عن العجز في السنوات الماضية. العجز نصيبه من الإجمالي الناتج المحلي 1.4، وهو عالي نسبيا، لكن لا يمكن مناقشة هذه المسائل بدون، كما قلت، النظر لأرقام الحقيقية. غير مستقر. شكرا لك، الله يبارك فيك.
أكد سعد محمد عبد الله القيادي بالحركة الشعبية شمال قطاع مالك عقار، أكد مقاطعتهم لورشة السلام، وقال إن الآليات التي تم اختيار المشاركين غير صحيحة، وأن اتفاق السلام يحمل بداخله آليات تقييمه، وأنهم ملتزمون بدعوة دولة جنوب السودان، وأن إغراق اتفاق السلام بأجندة غير سياسية غير مفيد للسلام، داعي المجتمع الدولي لدعم تنفيذ اتفاق السلام. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
نحن مقاطعين ورشة السلام اللي انطلقت يوم أمس واللي مستمرة إلى اليوم وحتى الجمعة على ما أعتقد. أسباب المقاطعة إنه الآليات اللي تم بها اختيار المشاركين ما كانت سليمة، واتفاق السلام يحمل بداخله آليات تقييمه. نحن ملتزمين تماما بالاتفاق الإطاري، وملتزمين تماما بدعوة دولة جنوب السودان للورشة في جنوب السودان. المحاولة لإقراق اتفاق السلام بأجندة سياسية غير مفيد للسودان، نحن بنرى ضرورة تنفيذ اتفاق السلام، وبناشد برضو المجتمع الدولي انه يدعم تنفيذ اتفاق السلام. ومعروف دور المجتمع الدولي والشهود والراعين للاتفاق دورهم شنو المفترض يدعموا تنفيذ اتفاق السلام في كل المسارات. نحن بنرى انه الورشة جات في زمن ضيق وشكل الدعوات كان ما طلع بالشكل السليم، وعشان كده نحن أعلننا موقفنا انه نحن رافضين او مقاطعين للورشة.
طيب تأثير مقاطعتكم على الجبهة الثورية ككتلة شنو؟
ابدا ما في تأثير كبير للجبهة الثورية، الجبهة الثورية موحدة. الان نحن عندنا فرصة كبيرة لتنفيذ اتفاق السلام واحداث تغيرات كبيرة في المشهد السوداني، وده اعتقد انه من المفترض يكون من اولويات كل المكونات الوطنية إنها تدعم تنفيذ اتفاق السلام. وزي ما قلنا اتفاق السلام بيحمل آليات التقييم في داخله، وهو موقع ما بين أطراف السلام وحكومة السودان، ودي الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق والمعنية بتقييم أي قصور ممكن يحصل، والمجتمع الدولي ككل هو شريك أساسي في تنفيذ الاتفاقية.
طيب أنتوا كنتوا جزء من الآلية المشتركة اللي هي بتدير الورشة بحسب المعلومات، وشاركتوا في الحوارات حتى آخر لحظة، ما سبب الإعلان في اللحظات الأخيرة؟
أنا زي ما قلت لك نحن قدمنا رأينا وقدمنا رعانا لكل القوى السياسية، ونحن ملتزمين بالحوار لأنه الحركة الشعبية كانت أول تنظيم سياسي في السودان دعا للحوار بعد الانقلاب، ودي الآلية الوحيدة الممكن نحدث فيها تغيير في السودان. لكن شكل الدعوات ومحاولة بعض الأطراف الانفراد بالعملية السياسية مضر بالعملية السياسية ككل. نحن بنسعى لحوار شامل وبنسعى لسلام دائم في السودان، بنسعى لحلول متكاملة وشاملة، لأنه الحلول الجزئية والانفراد بالرأي وبالموقف هو مضر بالعملية السياسية ومضر بمستقبل السودان ككل. نحن الآن أمام أزمة سياسية كبيرة محتاجة حلول عقلانية، ما محتاجة لأنه الناس تتشنج وتمارس الاستعلاء السياسي على بعض. فالمسألة هي سوء في إدارة الموقف، فبالتالي نحن بنتمنى أنه الجميع يستفيد من الشيء اللي حصل ونطلع بحلول جديدة ونمشي لقدام.
طيب بخصوص ورشة القاهرة، هل أنتم مشاركين في الورشة ورأيكم فيها شنو؟
ورشة القاهرة نحن ما اتخذنا موقف تجاه الدعوة المصرية لورشة في القاهرة، لكن على كل لكل حادثة حديث، لكن نحن ملتزمين تماما بالمشاركة في أي ورشة في جنوب السودان، باعتبار أنه جنوب السودان جزء أصيل في مسألة السلام ودولة راعية لاتفاق السلام.
طيب الورشة ما هي حتبدأ خلاص، يعني ما اتخذت قرار بالمشاركة ولا عدم المشاركة كيف؟
نحن ما جزء من أي ورشة أخرى، نحن عندنا ورشة في أقصى جوبة.
ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفية صفاء الفحل التي تعرضت لتهديد من جماعة تطلق على نفسها التيار الرسالي للدعوة والقتال عبر رسالة جاءتها من تطبيق ماسنجر بالذبح، وطلبوا منها التوبة قبل أن يقدروا عليها. جاء تهديد الصحفية على خلفية كتابتها مقال في عمودة في صحيفة الجريدة بعنوان معسكرات سرية. المزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان.
تمام، شاكرة جدا. أنا كاتبة عمود في صحيفة جريدة الجريدة. جاتني رسالة قبل يوم الأربعاء في الماسنجر، بس للأسف أنا يا داب انتبهت لها يومين، اللي هي بتقول أو قبل ما أقول لك الرسالة، أنا كان كتبت عمود اسمه معسكرات سرية. العمود ده تناولت فيه إنه في معسكرات بتاعت بيدربوا فيه النساء بمعنى خاص، يعني القرآن وتحفيظ القرآن وكذا، وهم يعني تحفيظ القرآن ده يعني زمان إحنا قاعدين حبوباتنا وهمنا قلت حفظوه يعني، لكن ما حفظوه من خلال معسكرات مغلقة. وحكيت قصة واحدة يعني حكت لي هي إنها هي طلعت 3 شهور ومشت معسكر مغلق، حتى أهلها يعني ما كان يعني حتى والدتها قالت لي إحنا ما كنا بنعرف إنها هي وين. ف فقلت التفاصيل دي كلها، وقلت انه احنا بس خايفين انه المعسكرات دي تكون معسكرات يعني لحاجات تانية تضر بالسودان وعن السودان والبلد، وخصوصا انه احنا هنا البلد دي. طبعا بعد ذلك جاتني رسالة في الماسنجر دي وقالوا لي نحن هي رسالتين، رسالة طويلة شوية لكن حديك المختصر فيها، انه نحن اول حاجة انك انت بتتكلمي مع ناس اتكلمتي عن نساء المسلمين وانت زولة كافرة وانت زولة شنو زولة كده، وهو قال لي نحن في التيار الرسالة الدعوة والغتال حنرد عليك بالذبح وبالسبي. هي هكا قام قال لي انت قلتي انه انت دخلتي في اعراض المسلمين والمؤمنات وكده، ونحن بنرد عليك بالسبي والذبح وما عارفه شو كلام كثير كده. وهو قال لي نحن في التيار الرسالة الدعوة والقتال، نحن في التيار الرسالة الدعوة والقتال حنرد عليك. هي بصراحة أنا الرسالة ما مستوعبها كويس لأنها طويلة شوية. بعد شوية رد عليه والرد الإلكتروني، قام قال لي توبي قبل أن نقدر عليك، نحن يعني بنعرف تحركاتك تماما، أنت بتصبحي وين وبتمشي وين، وبنعرف أهلك وأقاربك يعني كل شيء عندك نحن بنعرفه تماما. فإذا أنت ما ريحتي كويس نحن بنقوم نذبحك وبنقوم كده يعني شوية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجة،
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.